ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من
أعزائي المستمعين تحية طيبة، هذا حسن الطايب حيكم من راديو لورا في زيورخ. معي في الاستوديو السيد أحمد الإسماعيلي مدير مكتب مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية ورعاية الأيتام. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ أحمد.
أهلا وسهلا أستاذ.
نذكر الأخوة المستمعين اتصال بنا على هاتف الاستوديو 0445672400. نرحب بمساهماتكم. أستاذ أحمد، أنت ذكرت أنه فتحت مكاتب في جميع عموم العراق ما عدا محافظة الأنبار أو الرمادي لأسباب تتعلق بالوضع الأمني أو المشاكل السياسية أو مشاكل أخرى. هل هناك نية لفتح مكتب في المستقبل؟
نعم، الموضوع قيد دراسة. بمجرد أن تتم الموافقات الحكومية،
نعم،
وتهيئة الجو العام هناك إن شاء الله أكيد راح تكون هناك، لأنه هذه من المحافظات المهمة وفيها كثير من العوائل المستحقة للمساعدة خصوصا الأيتام بذلك.
نعم. أنت ذكرت في سياق حديثك أنه بعد ما تم ترحيب المؤسسة الدينية بممثلية المرجعية والمرجع نفسه دام يظله الوارف، هل هناك بعد ذلك حدث تطوير في أداء المؤسسة بعد ما حظيت بدعم مؤسسة المرجعية؟
نعم، احنا إذا نشوف احنا المؤسسة الآن ترعى بحدود خصوصا بس بالعراق تدعى 98,000 يتيم.
نعم.
ورعاية كاملة، يعني مو رعاية بس مادية.
نعم. أنا أيضا قريت في بيوت حوالي 747 بيت.
نعم.
وأيضا في حوالي 5,000 يتيم من الطلاب أو كذا، لكن يبقى نسبيا بعدد نفوس العراق يعني الرقم قليل.
نعم هو الرقم قليل، بس هو هذه إمكانيات المؤسسة، احنا يعني ما نقدر ناخذ أيتام أكثر من إمكانيات المؤسسة. المؤسسة إمكانياتها وتقريبا بحدود عندنا كل شهر تقريبا يدخلون 1500، من 1000 إلى 1500 يتيم جدد.
نعم جدد نعم.
أي وأنت اليتيم يعني هو مثل ما قلت لك قبل شوية مو بس مساعدة مادية، مساعدة نفسية، مساعدة تعليمية، مساعدة نعم. إذا كان البيت يحتاج ترميم،
نعم.
إذا كان يحتاج الطفل يحتاج دعم معنوي،
نعم.
وعلى هذا اللي أسس على هذا الضوء أسست يعني بدينا مشروع حكايتي، وقبل قبل تقريبا
أرجع لك على موضوع حكايتي لكن
مكتب حكايتي.
ظهر سؤال تقني.
نعم.
أنت ذكرت إنه المؤسسة عندها إمكانيات محدودة أو ما تستطيع تغطية كل الأيتام أو المعوزين في العراق، هل هناك إحصاء ما بين نثريات المؤسسة واحتياجات المعولين؟ يعني هل عندكم فرع مختص بالتمويل وحجم التمويل؟
نعم.
وحجم الإنفاق، يعني هل هناك تناسب طردي؟
نعم.
هل عندكم خطة طوارئ؟ مثلا بعض المنظمات الإنسانية تعلن عن خطة طوارئ عندما تحدث كوارث طبيعية أو حروب أو عندما تعجز عن تغطية العدد الهائل من اللاجئين، يعني هاي خبرات موجودة وتراكمية.
نعم.
هل موجود عندكم هذا القسم؟
واحدة من الإجراءات اللي عندنا احنا كل يتيم يدخل للمؤسسة يجب أن يكون مؤمن لو ستة أشهر قادمة.
نعم.
يعني المؤسسة إذا ما تأمن ست أشهر قادمة لكل يتيم ما راح تقبله.
نعم.
ضمن نظام المؤسسة، لأنه ما ممكن أنت شهر تساعده وشهر ثاني تقطع عليه.
نعم.
فإذا يكون اليتيم مؤمن لست أشهر قادمة يكون هذا خلاص ضمن الـ 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 الضمانات المعيشية لليتيم. نعم. على
في سياق هذا هل هناك مراحل قبول اليتيم؟
نعم
يعني نعم. تقبلوه أول مرة ست أشهر وبعدين تقولوا له نعطيك جواب لبقية الفترة؟
لا لا لا، اليتيم لما احنا توصلنا معلومات انه في هذه المنطقة يتيم،
نعم،
راح تروح للجنة، هذه اللجنة تشاهد السكن وتاخذ الوثائق الرسمية من اليتيم، من عائلة اليتيم،
اسمه وجنسيته،
اسمه ووثائق الرسمية وشهادة الوفاة والقسام الشرعي والعمرة كل شيء، واكو استمارة تحتوي على 120 نقطة.
نعم. سؤال يعني
اي هاي كلها تملى الاستمارة وتوثق بالصور والفيديوهات وتبعث الى لجنة تدرس هذا.
نعم.
فعلى ضوء هذه الدراسة يقرر انه اليتيم يقبل او لا يقبل.
نعم. زين في سؤال ثاني تقني ايضا، اليتيم مثلا اذا كان اعمامه او اخوه او اقرباء من امه ميسورين، هل يقبل في المؤسسة أو يمكن تحريق حث الأقارب للتبني؟
إذا كان اليتيم يعني عايش مع والدته،
نعم،
يعتبر يتيم ومستحق
غض النظر عن مستوى أهل والدته أو
يعني إذا مثلا إذا هذا من ضمن الأسئلة، أنه أنتم عندكم مساعدات تجيكم من العم أو الخال، وإذا العم أو الخال ما يساعدهم،
نعم،
فالمؤسسة ما تدخل بهذا الموضوع،
ما تجبر النمو.
لا ما لا لا أبدا.
نعم.
الشغلة الوحيدة الشيء المهم أنه المؤسسة ما تأخذ الطفل من عائلته تخليه عايش مع عائلته، حتى الأطفال اللي ذوي الأبوين المتوفيين هم تحاول أنه تسكنه مع أقرب شخص إلى مثلا
هو طبيعة المجتمع الشكل
بالضبط. نعم. بالضبط.
نعم. إذن أنتوا عندكم قياس لعملية التغطية وعملية الإمكانات، يعني
نعم.
في حسابات دقيقة. إذن كيف ترفدون؟ هل فيها خطة خمسية مثلا؟ عندكم إحصاء لعملية جمع التبرعات بشكل دوري؟ عندكم روافد تبرع ثابتة؟
عندنا مجال الكفالة اليتيم المتاح لكل شخص أن يكفل اليتيم عن طريق المؤسسة، هذه تعتبر موارد ثابتة، لأنه إحنا يعني متعهد، الكفيل متعهد مع المؤسسة بعقد كفالة
سنوي.
سنوي هو من حق، يعني من حقه يلغي الكفالة، بس إحنا نطلب من عنده إنه إذا يريد يلغيها لازم يلغيها قبل 4 أشهر على حتى إحنا نقدر نوفر كفيل آخر لليتيم. إحنا عندنا تقريبا بالسنة أكثر من حملة، برمضان حملات لبناء مشاريع للمؤسسة.
أثمرت شيء؟ حصلتوا على يعني دعم؟
نعم
مناسب.
نعم، نعم. المؤسسة يعني الحملة رمضان الحمد لله كان الهدف، إحنا المؤسسة دائما الحملات مالتها تقسمها إلى أسهم مساهمة.
نعم.
فكان الهدف من الحملة أنه نجمع لتأمين الصحي أو لكفاية الأيتام صحيا، رعاية الأيتام عفوا صحيا، نجمع 1000 سهم، والسهم الواحد تقريبا 20 فرنك هنا عندنا بسويسرا.
نعم.
فكان الهدف أنه 1,000,000 سهم، وصلنا الحمد لله، وصل الهدف بعموم المؤسسة ل1,000,000 سهم بسويسرا.
نعم،
بسويسرا كان الهدف مالتنا أنه نجمع 2,800، باعتبار إحنا المؤسسة ما صار لها كثير هنا. أي والدعم بعده متواضع. فكان الهدف مالتنا 2,800 سهم، احنا الحمد لله وصلنا 4,180 سهم.
نعم. شو سبب تواضع الدعم؟ يعود على من؟
بعد اولا يحتاج اكثر
تعريف،
نشاط من عندنا احنا. هذا هاي السبب الاول. الثاني تعريف اكبر للجاليه او الجاليات الاخرى بعمل المؤسسه.
نعم. ما حاولت مثلا تنتقل من كانتون زيورخ الى كانتون ارا؟
نعم، نعم عندنا عمل في عندنا عمل في يعني خارج زيورخ، عندنا في جنيف، في لوزان، لوتسيرن، الكانتونات اللي داعمة الجيدة لحد الان بال
ممتاز
للمؤسسة. وعدنا إن شاء الله مستقبلا نتحول إلى مدن أخرى إن شاء الله. نعم. قريبا.
إذن بعدين تأثير دعم المرجعية على المؤسسة، طبعا مؤسسة المرجعية أعطيك ربما فكرة، كل المرجعيات تنشئ مؤسسات وتنشئ منظمات دعم، مثلا فاونديشن خوي إذا تعرفها.
نعم.
هي مؤسسة تعني بالمعاهد والمدارس وبيوت رجال الدين في أغلب من دولة، وعندها مقر في واشنطن وفي لندن وفي نيويورك، يعني مؤسسة فخمة ذريتها كبيرة جدا. والآن انتقلت هذه المؤسسة من ناحية يعني قانونية، ما عندي تفاصيل، يعني هل عندك تفاصيل عن عودة مؤسسة الخوي إلى مرجعية أخرى، أم هي بقت باسم أولاد الخوي؟
والله ما عندي أي تفاصيل.
هذا سؤال عرضي. طبعا السيد فضل الله أيضا عنده مؤسسة تعني برعاية الأيتام، وأغلب الفعاليات الدينية أو في الدول العربية اللي هي دول الخليج وكذا عندها مؤسسات ذات طابع دعم إنساني، لكن بمسميات تتخذ من الحقوق الشرعية ومن التبرعات كآلية لدعم الفقراء في دول أفريقية وفي دول معوزة وفي أيضا البلد نفسه. فالسؤال هو مدى كان تأثير دعم المرجعية على تطوير المؤسسة من ناحية إدارية ومن ناحية اجتماعية؟
المرجعية داعمة للمؤسسة من جانب الجانب الاجتماعي
المعنوي.
المعنوي. أما الجانب الإداري منفصل تماما عن المرجعية وما إلى أي علاقة بالمرجعية،
يعني ما في تأثير من ممثلي المرجعية أبداً على المؤسسة إطلاق.
أبداً أبداً
أبداً. أبداً. يعني إذا أنتم عندكم استقلالية عمل،
استقلالية العمل،
لكن تكسبون مشروعية دعم.
بالضبط. أصلاً المؤسسة ما مرتبطة بمكتب السيد السيستاني، مرتبطة بشخص السيد السيستاني.
نعم، مباشر.
مباشر.
نعم. هذا ممتاز، لكن في وسائل أخرى إذا كانت مرتبطة بشخص السيستاني، يعني في قرارات ربما تتخذ تحتاج إلى موافقة المرجعية، هل تذكر لنا بعض القرارات اللي تحتاج الى
فقط بالامور الشرعيه؟ يعني احنا باعتبار ان اخذنا الاذن الشرعي من سماحه السيد باستلام الحقوق الشرعيه فيما يتعلق بالمسائل
الشرعيه وحريه انفاقها لو انفاقها في طرق تتناسب
حريه انفاقها، لانه باعتبار احنا عندنا كلهم هم ايتام فكلهم مستحقين لهذا الانفاق الاموال الشرعيه، فماكو اي قيد لهذا الموضوع.
نعم، هل هناك اجازه في استثمار التبرعات لغرض تطوير القدرات الماليه؟ يعني انت مثلا واحد ثري وقال لك هاي مليون فرنك، انت اذا وديتها راسا وزعتها راحت، لكن انت اذا خليتها مشروع
استثمار عندنا يعني مشاريع استثماريه.
نعم،
عندنا مشاريع استثمارية طرحناها للتبرعات، فهناك متبرعين لهذا الموضوع.
نعم.
مثلا على سبيل المثال فندق في مدينة كربلاء.
ممتاز، هذا مشروع سياحي.
هو اسمه مشروع شجرة الطوبة. هذا المشروع يوفر تقريبا 3016 كفالة يتيم بالسنة.
هذا ممتاز. نعم.
هذا في مدينة
كربلاء. أنت ذكرت محافظة الرماد، يعني لح عليها لأنها محافظة من أشرف المحافظات بالعراق، ناس عندهم قيم عشائرية.
نعم. نعم. نعم.
وكل محافظاتنا نزيهين، لكن الرماد باعتبارها كانت مركز ثقل خلال هذه الحرب اللي دارت.
نعم.
وأيضا كل معنى ربما بعض الناس ينزعجون من هذا التوصيف، لكن الحقيقة أنه أهل الرماد يستحقون رعاية الأيتام ويستحقون دعم اجتماعي، لأنه مش كلهم أثرياء، وأيضا شيوخهم ورموزهم ربما ما عندهم ذاك الاهتمام بالناس الفقراء حسب ما مورود في الإعلام، لأنه أصبحوا ناس يهتمون بالسياسة وبالمناصب الوزارية وما يهتمون بالناس اللي معوزين واللي كانوا ضحايا الإرهاب وضحايا الحروب. فأنا أكرر عليك هذا السؤال، في فكرة في بناء مشروع لدعم وتبني
المؤسسة؟ نعم، المؤسسة مهتمة بهذا الموضوع، وأكو مشاريع قيد الدراسة لهذه القضية، بس مجرد أنه تكمل
ذكرت موافقات حكومية.
حكومية
شو دخل الموافقات الحكومية إذا أنتم مؤسسة غير حكومية؟
إحنا ما نقدر نعمل بأي مكان من غير موافقات حكومية، يعني حتى من إجينا لسويسرا ما نقدر نفتح
يعني حصلتوا على إذن حكومي؟
لازم تحصل على إذن حكومي. نعم. حتى يكون عملنا رسمي، وإحنا حتى بالنسبة قبل شوية ذكرت إذا واحد ميسور الحال ويريد يتبرع مثلا مبلغ كبير، إحنا حتى المبالغ الكبيرة إذا ما نعرف مصادرها ما نقدر نستلمها.
نعم، يعني حتى ما تصير عملية غسيل أموال.
طبعاً.
نعم.
طبعاً طبعاً
طبعاً. نعم، ما شاء الله أنت ملم بهاي التفاصيل. إذن ننتقل إلى مرحلة توسيع عمل المؤسسة في فتح مكاتب خارج العراق.
نعم.
ما هو أول مكتب فتحته؟ هل هو في لندن أو في؟
لا، المكتب الأول كان في السويد.
ممتاز. ليش السويد؟
أولا كانت الجالية هناك جيدة، وأكو ناس كانوا مطلعين على عمل المؤسسة، وهم اللي تبرعوا بأنه يقيمون للمؤسسة خارج العراق مكتب.
نعم.
فمن عندها شافوا التفاعل، شفنا تفاعل الجالية هناك والمجتمع،
نشط كان التفاعل. أي. نعم.
أي. فصارت الفكرة أنه نوسع المؤسسة بأكثر من بلد. نعم. فيعني هسه أمريكا عندنا مكاتب أكثر من ولاية.
منو كان وراء فكرة السويد؟ تعرف مدير مكتب السويد منو؟
مدير مكتب السويد كان السيد حيدر شبر.
نعم.
كان هو مدير المكتب. وقلت لك هو تقريبا ساعدنا بالسويد 7 مكاتب
فرعية، يعني
بسبع مدن. نعم. بالدنمارك، النرويج،
لندن،
ألمانيا.
نعم.
هولندا، بلجيكا، سويسرا، قريبا النمسا، وفنلندا وفرنسا.
نعم.
لندن طبعا المكتب الأكبر هو بأوروبا.
الولايات المتحدة أيضا.
أمريكا بها تقريبا 8 مكاتب فرعية. في أكثر من ولاية، نيويورك، فلوريدا، تكساس.
نعم. مكتب في إيران ما عندكم؟
لا لا ماكم موجود.
نعم. إذن هذه المكاتب، هل هناك تنسيق بين هذه المكاتب؟
طبعاً إضافة إلى كندا وأستراليا حتى. نعم. ما ننسى.
نعم. نعم. في تشابه في عملية جمع التبرعات في هذه المكاتب، أم في كل مدير مكتب هو عنده أسلوبه الخاص؟
لا لا، في أكو مؤسسة تحولت إلى مؤسسة دولية.
نعم.
وصار العمل يعني في تنسيق، وعندنا نعم. اجتماع دولي كل سنة.
نعم.
والسنة راح يكون يوم 13/5 في الدنمارك، من 13 نعم. إلى 17/5.
احنا عند هذا ناخذ فاصل موسيقي.
نعم.
وننطلق بعدين من
الناس تحت لوايا حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء الحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء الحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء والبر عندك ذمة وفريضة لا منة ممنونة واجبة والبر عندك ذمة وفريضة فوحدت الزكاة سبيلهم حتى التقى الكرماء والبخلاء جاءت فوحدت الزكاة سبيلهم حتى التقى الكرماء والبخلاء أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى أنصفت أهل الفقر من أهل